آية، وقرأه في كتب التفسير علم أولا معنى من معاني هذه الآية.
فيه آيات بينات مقام إبراهيم.
ومن الآيات التي نزلت ابتداء آيات الوعد والوعيد والأمور الغيبية وما يجري في يوم القيامة.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، والصلاة والسلام على نبيه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة من حلقات وقفات مع الآيات التي ورد فيها سبب نزول الله جل وعلا. قد من على هذه الأمة بإنزال هذا القرآن العظيم، وجعله الله تعالى رحمة ونورا وهداية لهم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذه الآيات التي نتلوها إما أن يكون لها سبب نزول أو لا يكون لها سبب نزول، بمعنى أنها نزلت ابتداء. ونحن في هذه الحلقات بصدد الآيات التي نزلت بسبب، والمسلم القارئ لكتاب الله جل وعلا والمتتبع لأسباب النزول إذا وقف وقرأ سبب نزول هذه الآية وقف على علم وفائدة توصله إلى معنى هذه الآية. ومن هذه الآيات التي نزلت بسبب ما جاء في سورة آل عمران في الآية 128 من قول الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وبالنظر إلى كتب أهل التفسير أو كتب السنن فإننا سنجد أن لهذه الآية سبب نزول، من ذلك ما أخرجه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشج في وجهه، قال: فجعل الدم يسين على وجهه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله؟ قال: فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا سبب. وجاء عند البخاري وأحمد والنسائي من حديث ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الفجر إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. وفي بعض الروايات التي جاءت أنه كان يدعو على أشخاص معينين بأسمائهم، منهم الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية. فأنزل الله تعالى هذه الآية كما جاء في الحديث، أنزل الله هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهناك روايات أخرى جاءت في سبب نزول هذه الآية، منها أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو على بعض القبائل في صلاة الفجر في الركعة الثانية بعد أن يرتفع من الركوع. ما سقته لكم هو الذي ذكره علماء التفسير سببا في نزول هذه الآية، وقد ذكروا هذه الأحاديث في سبب نزولها. والآية التي نحن بصددها من تأمل فيها وجد أنها نزلت في قصة أحد، هذا وجه. وأما الدعاء على الأشخاص أو القبائل، قال بعض أهل العلم إن هذه الآية ليست سببا في هذا، ليست سببا في النزول لهذا الأمر. وقد ترك الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء عليهم لما جاءوا تائبين، وليس لأن الآية نزلت في ذلك فتوقف. والمتحرر في هذا أنه إذا لم يمكن الجمع بين هذه الأحاديث في سبب النزول، فإنه كما قال أهل العلم ربما يكون للآية سببان في النزول، قد يكون للآية سببان في النزول، وهذا هو المتوجه في معرفة سبب نزول هذه الآية. إذا اختلفت الروايات في سبب النزول ولا يمكن حينئذ الجمع بين الأحاديث، فمن القواعد المقررة في معرفة أسباب النزول أن يقال إن لهذه الآية سببين في النزول، ولا مانع من ذلك أن يتكرر السبب. هذا هو المتحرر عند أهل العلم في معنى هذه الآية. وكما كانت هي العادة لنا في ذكر أسباب النزول أننا نقف على شيء مما دلت عليه هذه الآية، سواء كان ذلك من المعاني أو من الهدايات، فنقف على شيء مما ورد فيها. فقول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أي ليس إليك من الأمر شيء، والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس لك من الأمر شيء. والمراد بالأمر هنا هو الأمر الكوني، أما الأمر الشرعي فإنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا طاعة لله تعالى إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما قوله تعالى أو يتوب عليهم، فإن أو إما أن تكون عاطفة على ما تقدم ذكره، فالذي تقدم ذكره قبل هذه الآية هو قول الله تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خاسرين، فينقلبوا خائبين. إذن هذه الآية والتي قبلها اشتملت على أربعة أمور: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، ثم جاء في هذه الآية أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فهذه أمرها إلى الله جل وعلا. إذا كانت أو بمعنى واو العاطفة أو العطف، وقيل إن أو هنا بمعنى إلى، فيكون في الآية محذوف وحينئذ يقدر، أي ليس لك من الأمر شيء فاصبر إلى أن يتوب الله تعالى عليهم. وهؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية، الأشخاص الذين ذكرتهم آنفا، من الله تعالى عليهم بالتوبة فأسلموا وحسن إسلامهم. وأما بعض الهدايات التي جاءت في هذه الآية، فإن من يتأمل هذه الآية الكريمة تأملا دقيقا فسيقف على بعض الهدايات التي جاءت فيها. دلت الآية على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مكلف من عند الله تعالى بأمره سبحانه، فيأمره جل وعلا فيأتمر وينهاه وينتهي عند هذا النهي، فهو عليه الصلاة والسلام تحمل أمانة التبليغ عن ربه جل وعلا كما قال سبحانه إن عليك إلا البلاغ، وقال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وهو عبد اصطفاه الله تعالى واجتباه لحمل هذه الرسالة. ودلت الآية أيضا على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك شيئا من الأمر الكوني، فهذا أمره إلى الله تعالى. ودلت الآية على أنه لا ينبغي للإنسان أن يدعو على شخص مهما بلغ هذا الشخص من العتو في الكفر والطغيان أن يدعو عليه باللعن، هذا لا يصح، لأن معنى اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. وقد يمن الله تعالى على هذا الإنسان الكافر أو على هذا الإنسان العاصي، قد يمن الله تعالى عليه بالهداية فيهتدي، قد يمن الله تعالى على الكافر فيسلم ويحسن إسلامه ويهتدي، فلا يصح حينئذ أن يلعن بشخصه. وهذه مسألة عقدية قد تكلم فيها أهل العلم، وهو ما يسمى باللعن على الشخص المعين، وليس هذا مجال عرضه. ودلت هذه الآية من الهدايات في هذه الآية أن فيها ردا على الذين يتعلقون بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما لا يستطيعه عليه الصلاة والسلام، وخاصة بعد موته، فإنك تجد بعض الأشخاص الذين لديهم غلو في الدين حينما يزورون قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يقع منهم بعض الأمور المنكرة من التعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام وجعله في مقام أعظم مما وضعه الله تعالى فيه. ولهذا فإنه عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، كما قال الله تعالى عنه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالأصل في ذلك أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء به عن الله تعالى، وأن يقتدى به، وأن لا يوضع في مكان فوق ما وضعه الله تعالى فيه. ودلت الآية على أن الله جل وعلا قد يتوب على أعتى الناس وأشدهم كفرا، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، والله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فإذا أراد هداية عبد يسر له الأسباب المعينة له على الهداية فاهتدى، وإذا سبق في علم الله جل وعلا أن هذا الإنسان لا يهتدي فلا تنفع فيه النصائح. لهذا قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ودلت الآية على أن الله عدل في حكمه، فإنه لا يعذب إلا بذنب، لقوله تعالى في آخر الآية أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وهذا عدل من الله سبحانه وتعالى. في الآية أيضا رد على طائفة من الصوفية الذين يقولون إن الإنسان إذا وصل إلى حال معينة من العبودية سقطت عنه التكاليف فيحل له الحرام ويرتفع عنه الواجب، وهذا قول باطل لا يصح. والله تعالى قد قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا هو بمعنى الموت، فالإنسان يستمر في عبادة الله تعالى طائعا مخبتا ممتثلا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ينتقل من هذه الدنيا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى العمل بكتابه واتباع شرعه، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين وحزبه المفلحين. هذا ما تيسر إراده وذكره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.